هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الضفة وبلدوزر الاستيطان محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 0098 921 548 9950. أما فقراتنا في لقاء هذا اليوم، البداية مع فقرة ألفباء فلسطينية، وتتناول هذه الفقرة حياة الشاعر سليم مخولي ونموذج من أشعاره، ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة الضيف وحديثنا في هذا اللقاء حول الضفة وبلدوزر الاستيطان. ضيفنا في هذا اليوم الأستاذ غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية. أما الفقرة الثالثة في لقائنا هذا هي إصدارات، وتتناول كتاب موسوعة الهولوكوست الفلسطيني المفتوح. نختم هذا اللقاء بفقرة أيوب الفلسطيني، الفقرة التمثيلية الرائعة من تقديم وإعداد الفنان زينات القدسية. أحبتنا الكرام، كونوا معنا وتابعونا في لقائنا لهذا اليوم فلسطين اليوم. البداية أحبتنا مع فقرة ألفباء فلسطينية والزميلة منار.
ألف آ فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام أهلا بكم. نقدم لحضرتكم في هذه الفقرة نبذة عن الشاعر الفلسطيني سليم مخولي وأهم أعماله الشعرية ومختارات من شعره. ولد شاعرنا عام 1938 في كفر ياسيف في الجليل، وأنهى دراسته الثانوية عام 1965، وعمل في مستشفى العفولة ونهاريا. من إصداراته الشعرية: معزوفة القرن العشرين، صدى الأيام، الناطور، ذهب الرمال، وتعاويذ للزمن المفقود. ومن أعماله أيضاً ناشط في لجنة الدفاع عن الأرض ولجنة اليوبيل الأهلية وحلقات ثقافية متنوعة، كما شارك شاعرنا في العديد من المهرجانات الثقافية والأدبية المختلفة التي كانت تقام في فلسطين. أعزائي الأفاضل، للتعرف أكثر على شاعرنا اخترنا لحضراتكم إحدى قصائده، وهي بعنوان إيقاع للرصاص ووقع للحجر، فيقول فيها: أكتب لذاكرة الزمان على الدروب على الحجر، اكتب فصول رواية محكية في الأرض كانت عبرة لمن اعتبر دون عظات شعوبها لطغاتها في غيهم اللابسين حديدهم ودروعهم الفارعات قرونهم عبر القرون وقل لهم ما من مفر. الشعوب مصيرها في كفها افن الحجر واهتف لقامة ناهض فوق الركام وللصبايا الزغردة للموت في ساح الضحايا للشباب والطفولة أو كان صوتا صاعدا شق الفضا وحجارة من قلبها ترمي الطغاة وترجم. مر العريس أو الشهيد أو النشيد على الأكف مكللا بالورد أم ذاك الدم أين اللغات وأين حسن بيانها وبلاغة ومشاعر وتراجم لشعوبها فتترجم. سقط الشهيد فزغرد يا أمه ضم الجميع بصيحة للنساء وللشيوخ وكل من يهوي حجر واحفر لذاكرة الزمان على الشجر طوبى لكل مدافع للكف تلطم مخرزا للصدر يغمد حربة ولقبضة الروح في الرمق الأخير تكورت ترمي حجر.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر سليم مخولي ونموذج من أشعاره.
حن الوطن يا بيا بيا وصلت مراسيله دمع البعد يا با يا با أكتب وودي له
أكتب له مهما نغي عن بالنا ما يغي
أكتب له مهما نغي عن بالنا ما يغي
رح تنطق المكاتب عنا وتحكي له رح تنطق المكاتب عنا وتحكي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام وهذه انتقالة إلى محور حديثنا في هذا اللقاء الضفة وبلدوزر الاستيطان. ماذا في أبعاد تسعير الاحتلال خطواته الاستيطانية في الضفة الغربية؟ ماذا عن واقع الميزان الديمغرافي في ظل ما يسعى إليه الاحتلال فرض وقائع جديدة على الأرض؟ ماذا عن الخيارات الفلسطينية في حال استمر العدو يدفع بعجلة الاستيطان قدما؟ صادقت حكومة الاحتلال على مخطط استيطاني لمصادرة 140 دونما لإقامة مقبرة كبيرة تتضمن حوالي 30,000 قبر قرب المنطقة الصناعية شاعر هشمرون وشمال الضفة الغربية المحتلة. ووفقا لصحيفة معارف فإن رؤساء المجالس المحلية الاستيطانية شمرون وأورانيت صادقوا على إقامة المقبرة بعد الحصول على الموافقة السياسية. كما أعلن رئيس المجلس الاستيطاني نير برتل أنهم بصدد إقامة منطقة صناعية جديدة في المنطقة. في السياق قال رئيس المجلس الاستيطاني اللوائي شمرون يوسي داغان: هناك استعداد لاستيطان مليون يهودي شمال الضفة وإقامة بنى تحتية ومواصلات ومبان ومؤسسات تعليمية ومقبرة تتوافق مع الزيادة السكانية وتبقيهم في أرض الضفة إلى الأبد. قراءة استهداف الاحتلال لشمال الضفة الغربية بالمزيد من المشاريع الاستيطانية تأتيكم في سياق تقرير الزميل مجاهد حمودة.
خلف هذه الأقنعة يختبئ مجموعة من عربي الاستيطان داخل الكيان الصهيوني والمدبرين له، غير أنهم اليوم ينشرون صورة لتوقيع اتفاق يحتفلون به في زمن الكورونا. هذه المرة ليست أبراجا ولا شققا سكنية، وإنما مقبرة كبيرة تكمل مشهد تغيير الهوية والمعالم الفلسطينية، تتضمن حوالي 30,000 قبر تمتد على مساحة حوالي 140 دنما، وتقع قرب المنطقة الصناعية المسمى بشعر هشمرون شمال الضفة المحتلة قريبا من بلدة كفر قاسم. قادة المجالس الاستيطانية أكدوا بأن هذا الاتفاق الإقليمي كما يطلقون عليه سيمهد لإقامة منطقة صناعية جديدة بالتعاون بين مناطق المستوطنات، وكل ذلك يتم بدعم من حكومة الاحتلال، فقد صادقت قبل أشهر ما تعرف بالإدارة المدنية التابعة للجيش على مخطط مجلس المستوطنات والقاضي بإقامة مقبرة للمستوطنين ستمتد على أراضي مصادرة من الفلسطينيين وستقدم خدمات للدفن على مدار 25 عاما. مسح شامل للأراضي التي تقام عليها مقابر الأرقام، فإن نحو 40% من قبور المستوطنين في الضفة المحتلة بنيت على أراض بملكية فلسطينية خاصة، والبقية موجودة داخل المستوطنات التي سلبت أصلا من أراضي الفلسطينيين، وذلك حسب تقرير توثيقي لبعض المنظمات العاملة في الأراضي المحتلة. يستغل الاحتلال مجددا انشغال العالم بأزمة كورونا وينفذ مخططاته التي تهدف لسرقة الأرض وضمها.
نعم، شكرا لزميلنا على هذا التقرير الأخ مجاهد حمودة. وننتقل إلى ضيفنا الأستاذ غسان دغلس لنرحب به، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، معنا عبر الهاتف. سيد غسان حياكم الله، أهلا بكم.
تحياتي، أهلين،
حياكم الله. سيد غسان، ملف للاحتلال يهدف إلى بناء مقبرة للمستوطنين تمتد على مساحة 140 دونما من أراضي المواطنين الفلسطينيين شمال الضفة، ما خطورة هذا المخطط؟
نعم، يعني حكومة الاحتلال الإسرائيلي هي بعيدة عن الحالة الإنسانية في العالم، يعني كل العالم، كل دول العالم مشغولة بجائحة كورونا، إلا إسرائيل هي مشغولة بكيفية تطبيق يعني ما يحلم به اللوبي الصهيوني على الأرض. وجدت من هذه الجائحة فرصة، الإعلام بعيد والكل مشغول بهذه الجائحة، وهي إسرائيل بدأت تنفذ مخططاتها. الخطورة بهذا الموضوع أنا وضع يعني مصادرة أراضي لوضع مقبرة داخل الأراضي الفلسطينية، ونحن نعرف حساسية القبور، يعني عند أي دين في العالم له حساسية. هو يعني هم بمساحة يعني هم سيتسع 30,000 قبر ليهود في هذه المنطقة، منطقة كفر قاسم، بين كفر قاسم ومدينة قلقيلية. إذن يعني هذا خطر كبير جدا، وكأنهم هم أصبحوا يستخدموا هذه الأراضي وكانها جزء من دولة الاحتلال. هم بدأوا بعملية الضم على الأرض، هناك تجري الأمور، ربط طرق مستوطنات بعضها ببعض، تجمعات استيطانية، يعني كل هناك إجراءات.
ماذا في اختيار الاحتلال للمنطقة شمال الضفة الغربية بالقرب من مستوطنة أورانيت، بالقرب من كفر قاسم، البلدة العربية المحتلة عام 48، ما أبعاد اختيار هذه المنطقة بالتحديد؟
يعني هي المنطقة هناك يعني ملامح لتجمع استيطاني، تجمع استيطاني كبير جدا.
نعم.
في منطقة شرق مدينة قلقيلية يعملوا هم على وكأنه لتجمع استيطاني كبير جدا. ايضا هي منطقه استراتيجيه، منطقه على حدود الارض المحتله 48، ومنطقه استراتيجيه. يعني هم يتفننوا اخي عزيز، هي اسرائيل هدفها بالنهايه مصادره اي شبر من الارض، اي متر يهدف له حكومة الاحتلال الإسرائيلي، طارة تحت بند مطلة استراتيجية، طارة تحت بند تصلح لمكبرة وغيرها من هذه الأمور، ولكن هي من أول الآخر إسرائيل هي تريد أن تسيطر على الأرض الفلسطينية بالكامل.
طيب يعني ماذا في تداعيات المشروع على مستوى الديمغرافيا الفلسطينية في المنطقة؟
يعني أنا أقول لك مثلا سلفيت، محافظة سلفيت، محافظة سلفيت يوجد بها 24 مستوطنة مقابل 18 قرية فلسطينية.
نعم.
مدينة كركيلي أصبح هناك العامل يعني مهدد بموضوع كركيلي، أنا ممنوع البناء يعني داخل يعني بكركيلي مساحات صغيرة جدا مسموح بها البناء، أصبح البناء يعني عمودي ليس أفقي، فيش امتداد، أصبحت الكرة هي يعني فقط داخل الكرة مسموح البناء، المساحات الواسعة كلها مساحات سي ومناطق محاذية للاستيطان، وهناك يعني بصراحة أي إسرائيلي أو أي يهودي يحلم أن يأتي إلى هذه المستوطنات، هناك حوافز للسكن في هذه المستوطنات لأن السكن مجان والمواصلات مجان والكهرباء مجان والمياه مجان والتعليم مجان والأمن متوفر بالنسبة لهم، يعني يريد توفير الأمن لهم، وهذه المنطقة هي بالتحديد هي قريبة جدا على الخط الأخضر يعني، وهم كأنهم أصبحوا يحولونها وكأنها أصبحت مدينة داخل مدينة إسرائيلية داخل الضفة الغربية، هذا خطر كبير جدا.
نعم. طيب يعني المراد من هذا المشروع في هذه المرحلة، المغزى السياسي من توقيت هذا المشروع في هذه الفترة؟
يعني هم يريدوا فرض وقع على أمر الواقع، إذا ما كان هناك يعني في المستقبل أي يعني نية ولا بادرة للمفاوضات أو غيرها، سيأتي أي مسؤول أممي أو عالمي سيستقل طائرة الهليكوبتر ويقول له انظر إلى الأرض، الأرض كلها أصبحت مستوطنات، هم يريدوا تقسيم الضفة الغربية، كل مدينة عن مدينة تفصلها عشرات المستوطنات وأصبحت مقسمة يعني بين نابلس وكركيلي هناك مستوطنات، وبين نابلس ورام الله هناك تجمع استيطاني كبير في جنوب نابلس، وبين رام الله وبيت لحم أيضا هم يريدوا تحويل الضفة إلى عبارة عن كانتونات، وبعد ذلك يقولوا إن هذا يعني أصبح يعني لا يوجد يعني حلم إقامة دولة فلسطينية يعني يتم قتله الآن، لأن لا يوجد تواصل جغرافي ما بين المدن وحتى ما بين القرى الفلسطينية.
طيب يعني هناك من يقول بأنه يعني شو المشكلة في أنه تأخذ هذه الأرض ويبنى عليها مثل هذه، حتى الفلسطينيون سيستفيدون من البنى التحتية، من يعني فرص العمل وما إلى ذلك التي يعني تترتب على هذا من استحقاقات، ما الذي يمكن أن نقوله؟
يعني هذا احتلال، ولا يوجد أي فلسطيني يستفيد من الاحتلال، لأن الاحتلال يسمم الأجواء، الاحتلال يسمم الأرض، الاحتلال يعني جنس، يعني أول شيء يعني الحواجز قائمة، الأبراج العسكرية، آلة القتل موجودة، الكل سيخاف على أبنائه في كل لحظة، المياه مسروقة، الهواء مسروق، الجو مسروق، الأرض مسروقة، لا يمكن أن يكون هناك الموضوع طبيعي، هذا احتلال غاشم، كل الأعراف الدولية والقانون الدولية هو احتلال، وكل الشرعية الدولية تقول عنه احتلال، والشعب الفلسطيني بالتأكيد يتوق الحرية، نحن لا نريد أي شيء، لا نريد لا أكل ولا ماء، فقط نريد الحرية، الحرية لا تأتي إلا بزوال الاحتلال.
طيب اسمح لي أن يعني نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الضفة وبلدوزر الاستيطان محور حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 3:06 مساء بتوقيت القدس المحتلة، نواصل حديثنا حول هذا الموضوع مع الأستاذ غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية. طيب سيد غسان مرة أخرى نرحب بك في لقائنا هذا فلسطين اليوم، كيف سيبدو مستقبل الضفة الغربية وجغرافيتها في ظل هذا النوع من المشاريع الاستيطانية؟
يعني واضح أنه مستقبل الضفة الغربية، وبصراحة يعني العدد المستوطنين يزداد كل يوم. يعني قبل اتفاقية أوسلو كان عدد المستوطنين حوالي 184 ألف مستوطن، اليوم 650 ألف مستوطن. إذن إسرائيل تستغل حالة الاتفاق، حالة السلام وحالة الحرب لزيادة عدد المستوطنين وزيادة المستوطنات وتوسيع مساحة المستوطنات. إسرائيل لا يجد فقط لا تفكر إلا في الاستيطان وكيفية يعني السيطرة على الأرض الفلسطينية، بدعم كبير جدا، بدعم يعني جمعيات اللوب الصهيوني في الخارج تكون بدعم لبناء مستوطنات ومصادر أراضي وتزوير كل هذه. يعني مستقبل الضفة الغربية بصراحة يعني على شفا حفرة، لأن الوضع خطير، لا يوجد تواصل جغرافي، الاحتلال موجود، الاعتقالات موجودة، القتل آلي القتل موجودة، والاستيطان كل يوم يزداد مساحة الاستيطان، وكل يوم هناك مشاريع استيطانية يتم تنفيذها على الأرض. بالتأكيد هو يعني مستقبل يعني ما لا يوجد أي بريق أمل في هذا الموضوع إلا إذا كان هناك وقفة دولية، وقفة جادة للمجتمع الدولي لوضع حد الاحتلال الإسرائيلي.
طيب، ويعني هذه الوقفة الدولية في ظل هذا الواقع، يعني هل تتوقعونها؟ كيف سيكون شكلها أصلا؟ هل هناك وقفة دولية ستكون إلى جانب الفلسطينيين؟
يعني أنا أتوقع أنه يعني العالم، أمريكا يعني معروف يعني هي العدو رقم واحد. أمريكا يعني تستغل حالة، يعني جعلت كل الدول تنشغل بنفسها.
نعم.
بعد أن كانت يعني القضية الفلسطينية رقم واحد بسلم من أولويات المجتمع الدولي، الآن القضية أصبحت يعني الفلسطينية أصبحت أبعدت نوعا ما، لأن أصبحت يعني كل دولة يعني سلطت عليها بموضوع دواعش، بموضوع خلافات داخلية، بموضوع ربيع عربي وغير ذلك، وأصبحت تسلط عليها آلة القتل، يعني آلة الحصار. وأنت تعلم ما يحدث في كل الدول المحيطة، فهذا أمر بصراحة أضعف التضامن الدولي والتضامن العربي مع القضية الفلسطينية. ولكن يعني بظل وجود ترامب بالحكم ويعني وهذا المعتوه، بالتأكيد يعني ستبقى الأمور، يعني نحن نبحث، يعني نحن ننتظر أن متغير، أن يكون مجتمع دولي قوي، أن يكون منظومة عالمية قوية، وأن يكون لوبي ضد هذا اللوبي الموجود، أن يكون لوبي موحد ضد اللوبي بقيادة أمريكا. هذا المطلوب، لأن بصراحة إسرائيل أصبحت هي يعني دولة، يعني دولة احتلال نعم صحيح، ولكن تتمتع بقوة ومدعومة من أمريكا. نحن نريد أن يكون هناك تحالف أكبر بكثير لصد يعني للجم أمريكا، وأيضا يعني للجم الاحتلال الإسرائيلي.
نعم. يعني فلسطينيا، ما الخطوات الممكنة والمطلوبة؟
يعني فلسطينيا هناك يعني كل يوم هناك بالتحرك على الأرض، سواء كان يعني تصعيد في حالة المقاومة الشعبية. أنا أقول لك يعني حالة الوحدة بين الضفة وغزة مهمة جدا، تكون هناك رسالة للاحتلال الإسرائيلي. إنهاء حالة الانكسار الفلسطيني في فلسطين مهم جدا. تنفيذ قرارات المجلس الوطني، المجلس المركزي، لا يمكن تنفيذها إلا بظل حالة اتفاق ووحدة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. وأنا أقول لك صمام الأمان للقضية الفلسطينية وهي تصعيد المقاومة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة، للنهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب.
طابت وقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، كان معنا في حديث رائع حول موضوعنا لهذا اليوم، الضفة وبلدوزر الاستيطان، وشرح لنا أبعاد القضية في تسعير الاحتلال خطواته الاستيطانية في الضفة الغربية وواقع الميزان الديموغرافي في ظل ما يسعى إليه الاحتلال من فرض وقائع جديدة على الأرض، وكذلك الخيارات الفلسطينية في حال استمر العدو بدفع عجلة الاستيطاني قدما. مشكورا على هذه المشاركة الراقية والرائعة في لقائنا فلسطين اليوم لهذا اليوم تحت عنوان الضفة وبلدوزر الاستيطان. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا اليوم. ماذا في موسوعة الهولوكوست الفلسطيني المفتوح؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة إصدارات مع زميلة علياء صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم، نسلط الضوء في هذه الفقرة على إصدار للباحث نواف الزرو الخبير في الشؤون الإسرائيلية تحت عنوان موسوعة الهولوكوست الفلسطيني المفتوح. أصدرت هذه الموسوعة في جزئها الأول عن دار مجدلاوي للنشر والتوزيع في عمان بالتزامن مع الذكرى 70 للنكبة الفلسطينية واغتصاب فلسطين. يشتمل الجزء الأول من الموسوعة على 4 أبواب و22 فصلا، يضاف إليها شهادة للدكتور إيلان بابيا حول التطهير العرقي الصهيوني للفلسطينيين، وكذلك القرارات الدولية والعربية المتعلقة بالتقسيم وقضية اللاجئين، وقراءة ختامية للجريمة الصهيونية المفتوحة عبر 5 فصول ومشاهد. مستمعينا الكرام، يشتمل الباب الأول من موسوعة الهولوكوست الفلسطيني المفتوح للباحث نواف الزرو على 4 فصول تغطى كلها بالمعلومة الموثقة والتحليل العلمي والأدبيات الإيديولوجية التوراتية والسياسية الصهيونية التي كانت ولا تزال تصوغ للصهاينة اقتراف الجرائم والمحارق المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني. ويختتم الباب بشهادة للدكتور إيلان بابيا الذي يتحدث عن سياسات التطهير العرقي التي اقترفها التنظيمات والكيان الصهيوني والتي يتوقع أيضا اقترافها. أما الباب الثاني الذي يشتمل أيضا على 4 فصول فيتطرق إلى التطبيقات العملية على الأرض وإلى تلك المجازر الجماعية المفتوحة بحق الشعب الفلسطيني منذ ما قبل إقامة الكيان الصهيوني بعقود، مرورا بالمجازر التي اقترفتها التنظيمات الصهيونية خلال حرب عام 1948 وعلى مدى 70 عاما من النكبة. أيها الكرام، الباب الثالث من موسوعة الهولوكوست الفلسطيني المفتوح لمؤلفها نواف الزرو والذي يتضمن 7 فصول فيسلط الضوء على قضية اللاجئين الفلسطينيين منذ بدايتها عام 1948 مستعينا في ذلك بالكم الهائل من الوثائق والقرارات والمشاريع المتعلقة باللاجئين وحق العودة، ويستخلص أيضا الاحتمالات المترتبة على قضية اللاجئين ومشاريع تصفيتهم عبر توطينهم في أماكن اللجوء. أما الباب الرابع من الموسوعة فيواصل خلال 7 فصول كاملة تسليط الضوء على الهولوكوست الفلسطيني المستمر لعرب 48، وذلك عبر فضح سياسات التهجير والتمييز العنصري المفتوح بحق أهل فلسطين، وهو من أشد وأخطر أشكال الهولوكوست الفلسطيني. مستمعينا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام ثقة إصدارات. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في أستوديو.
نشكر الزميلة علياء صالح لإلقائها الضوء على فقرة في فقرة إصدارات على كتاب موسوعة الهولوكوست الفلسطيني المفتوح. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال. ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. إلها سجدة الملائكة وغنى لها الطير عغصون الشجر، قصة حب عمرها عمر الحياة، وبحتار الحكواتي والرواة فيها، لكن بتملهاش الأذن. ومثل اللي بحضر حاله للصلاة، كان أبوي يحضر حاله للحكي عنها، وإذا حكى صدق، وإذا وصف بدع، وإذا تذكر ببك السامعين. كان يظبط قعدته ويرتب وعيه ويوطي راسه خشوع وإجلال قبل ما يتنحنح ويبلع ريقه ويسمي بسم الله. بالأرض كان يستهل نهاره، كان يصلي الفجر ويقرأ سورة الإسراء مشان تعينه على تعب شقى النهار، ولما كان ينام كان يهجع بين شعابها، كان يفخر ويعتز لما يقول للبشر أم وحدي وأنا ابن ثنتين أمي وأرضي، وكان يتباهى بين الرجال ويقول ميت عيني سر مثل سر أرضي، وظل يتغنى فيها تظنيت إنها شقفة من الجنة. أمي كانت واثقة من حكي أبوي عن الأرض، وكانت بتعيد كلامه بالحرف وبأماني وهي قاعدة قدام التنور والنسوان حواليها. أنت بتعرفين يا مستورات وين سيدنا آدم لقى ستنا حواء؟ أكيد بتعرفنش. هذا يا مرحومات البي لقاها بين سبل القمح في المارس تبعنا، كانت تجمع ضمة ورد حنون وزغدة قمح لما نشافها. وأنا برضو ما كنتش أقل حماس من أمي، عشان هيك قلت مرة لأصحابي يكون بمعلومكم دنوماتنا الأربعة هن بؤرة الكون ومركز الجاذبية، منها بدا الزمان وفيها رح ينفخ إسرافيل في السور يوم الدينوني. لما وصل والدي للصف الرابع الابتدائي عمل له جدي حفلة كبيرة وبطلوا من المدرسة وكأنه ختم العلم، وخطب خطبة عصماء وقلدوا فيها عصاي غليظة، وخصص له مجموعة محترمة من النعاج والخرفان مشان يرعاها، بعد ما ذكروا بحديث نبوي شريف مفاده ما من نبي إلا ورعى غنم. وعبث عبث حاول يقنع جدي عشان يتملك قطعة أرض من جنة اسمها مرج بن عامر، لكن جدي راسه ألف سيف لازم يرعى الغنم، عشان هيك غنى أبوي الموال اللي براسه. بدل ثلاث نعجات ببارودة صيد، واتفق مع واحد من أصحابه يرعى الخرفان عنه قبال حليب خمس نعجات يوميا، وهاي العملة بحد ذاتها كانت كفيلة إنه يطرد جدي من الدار. إيش كان ممكن يعمل شاب صغير مثله في مدينة بتبلع اللي فيها وحواليها وبزورها لأول مرة؟ إيش بده يعمل؟ باع برودة الصيد بربع حقها مشان يتمصرف، وتسكع في الشوارع للظهر، لهط صحن كنافة نابلسية ووقف قدام دار البلدية وقرأ إعلان مطلوب عمال تنظيفات. دار وجهه فكر، هاي آخرتك؟ مش كان الراعي أحسن؟ أيوة بس الراعي بظل راعي، وأنا بحلم وبطمح أملك أرض حقل سهل. لا الشغل مش عيب، الصرمحة والشحدة عيب وعار، والنظافة من الإيمان يا عمي، والحفاظ على البيئة واجب كل مواطن، هيك تعلمت في المدرسة ولازم أحقق حلمي. وهيك صار أبوي أصغر موظف في ملاك البلدية، وفتحت لمدينة عيونه على الدنيا وكبر قبل أوانه، وسمح له شغله يقرأ الجرايد والكتب وتعلق في الأرض أكثر وأكثر. مرقت موظفة من حده مبين عليها أثر النعمة، وقفت تتفرج عليه وهو يقرأ، تعجبت وسألته بتقرأ وبتكتب؟ قال لها آه. قالت له معناته لازم نوظفك بمصلحة المساحة. وتوظف أبوي بالمساحة وزاد راتبه وكبر، كان حريص ويخبي قرشه الأبيض ليومه الأسود، وكبر المال بين يديه. بعد 10 سنين رجع للقرية رافع راسه، حامل بيمينه كوفية وبشماله عقد تملك أرض الربعة، وسجله باسم جدي. فات عالدار، فتح جدي ذرعانه وحضنه، شد ايد جدي وباسها، ودموع الفرح نفرت من عيون الكل، وقال له بتموت الغنم يابا، لكن سمعت بحياتك عن أرض بتموت؟ والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي في الوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود، مهما علت جدرانهم، مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي، فلسطين هي أرض الجدود. أنا أيوب. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.